الحمد لله الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ولازلنا مع الأمور التي يستمد منها الإيمان. فقد ذكر الشيخ أن من الأمور التي يستمد منها الإيمان معرفة أسماء الله الحسنى والتدبر في الكون وخلق الله عز وجل وما فيه من بديع الصنعة، وذكر أيضا تدبر القرآن ومعرفة القرآن. ثم قال من الأمور التي يستمد منها الإيمان معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اتباعها. ومعرفة السنة هي حقيقة قول العبد وأشهد أن محمدا رسول الله، فأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أيضا أنه هو الحامل لهذا الوحي والمبلغ للقرآن، وهو الذي كان يقول السنة عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور من الأمور التي يعني تجدد إيمان العبد ويجد معينا صافيا كلما أقبل بحق على هذه الأمور، كلما زاد إيمانه ورسخ فانتفع به العبد حق الانتفاع. فلا شك في أن السنة النبوية هي أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الإسلام، ولا يمكن لأحد أبدا أن يزعم أنه مؤمن أو أنه مسلم أصلا ثم هو تارك وهاجر وربما منكر لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لا يمكن لأحد أن يعبد الله على وفق أوامره عز وجل إلا بأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يبلغنا كلام ربنا سبحانه وتعالى قرآنه، وإما أن يبلغنا هذه الأحاديث والتي هي من جملة الوحي. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة النبوية طبعا يعني هناك تعريفات كثيرة، منها أنها الطريقة ومنها أنها العادة، ذا من ناحية اللغة. وأما من ناحية الإصطلاح فمجمل تعريفات العلماء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا قول منه عليه الصلاة والسلام، أو ما أمرتكم بشيء فيعني ائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاتركوه أو فدعوه أو فاجتنبوه، فهذا أقوال لرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أن تكون هذه السنة سنة فعلية، يعني كمثلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصف الصحابة قال: قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي بنت الربيع في أبي العاص في يعني صلاته عليه الصلاة والسلام، هذا فعل. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما أو بال قائما، كل هذه أفعال. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وتقريره عليه الصلاة والسلام من السنة، بمعنى أن يحدث شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت مثلا عليه الصلاة والسلام، فسكوته عليه الصلاة والسلام هذا يعني إيه؟ يعني من السنة. أو أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما ضحك حينما أخبره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في غزوة ذات السلاسل وكان البرد شديدا وخف على نفسه وقد أصابته الجنابة، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس وأنت جنب؟ يعني قال: خفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم البرد، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار هذا الأمر مشروعا بضحكه، لأنه ليس يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن حاجة، ولو كان هذا الأمر غير مشروع لأنكر عليه الصلاة والسلام على عمرو رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا كتابته عليه الصلاة والسلام، كما كتب إلى المقوقس عظيم مصر، وكتب إلى النجاشي، وكتب إلى يعني هرقل، وإلى كسرى، ويعني غيرهم من الملوك في زمانه. فكتاباته عليه الصلاة والسلام هذا جزء من سنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك إشارته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما أشار للصحابة الذين صلوا خلفه قيام وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، أشار إليهم، فهذه الإشارة من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة تأتي منها هنا، وأشار إلى ناحية الشرق صلى الله عليه وسلم. وكذلك همه صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أجعل رجلا يصلي بالناس ثم أنقلب إلى رجال لا يأتون الجمعة ولا الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا هم لم يفعله عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا صار من جملة سنته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما يسمى بالسنة التركية، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص بالعبادة ولكنه ترك أشياء عليه الصلاة والسلام، فهذا الترك السنة التركية جزء من سنته صلى الله عليه وسلم، كما ترك الأذان عليه الصلاة والسلام والإقامة مثلا في صلاة العيدين، صارت هذه السنة التركية هي السنة التي ما ينبغي للناس أبدا أن يخالفوها. يعني وأيضا مثلا حينما يقول الصحابي كان آخر الأمرين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما مست النار، خلاص صار هذا الترك أيضا من جملة سنته عليه الصلاة والسلام. هناك خطأ شائع على أفهام وألسنة كثير من الناس أنهم إذا ذكرت السنة فإنه لا يتذكر منها شيء، إلا أنه إذا فعل هذا الأمر الذي جاء في السنة فإنه يثاب عليه، وإذا تركه فإنه لا يعقب. هذا يعني تفريغ للسنة من محتواها وتجزيء فظيع غير صحيح للسنة. السنة دي صنو القرآن، السنة هي المصدر الثاني للتشريع ومن جملة الوحي. السنة يأتي بها أمور في الاعتقاد، ويأتي في الحلال والحرام، ويأتي في العبادة، ويأتي في الأخلاق، ويأتي في المعاملات. إذن السنة هذه معنى شامل مترام الأطراف كالشريعة والشرعة وغيرها من الأمور، فما ينبغي أبدا أن نجتزئ أمر السنة في هذا المعنى يعني المجتزأ. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه السنة كالشريعة هي ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه، فقد يراد ما سنه وشرعه من العقائد، وقد يراد ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كثيرة كلفظ الشرعة. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سنة وسبيلا، سنة إيه وسبيلا، فجعل السنة في مقابل أو تفسير للشرعة، والسبيل جعل يعني إيه معناه المنهاج والسبيل. فإذا معنى السنة معنى عام ما ينبغي أبدا أن نحصره في معنى دون آخر، أو أن يراد به التطوع ويراد به النفل، وأنه إذا فعله يثاب وإذا تركه لا يعاقب، هذا خطأ ولا شك. والسنة هي الحكمة، إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة على اتباع السنة من القرآن كثيرة جدا. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واتباع الرسول إنما يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وتوعد الله سبحانه وتعالى على من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونفى الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقلوش اختيار أبدا، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يذعن لما قضى به وحكم به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرد الأمر عند التنازع إليه سبحانه وتعالى، إلى كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجعل الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور به في الكتاب العزيز وفيه آيات غير ما ذكرنا. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة بأن نتبع هذه السنة وأن نتبع أوامره وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فموسى عليه السلام أعطى العصا وكان يدخل يده فتخرج في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، يعني مشعة منيرة لكن ليست كهيئة البرص وغير ذلك إلى غيرها من الآيات. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، هذه آيات بينات. ناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخرة وغيرها. ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. فهذا الوحي يشمل كتاب الله ويشمل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أيسار من أول الليل على مهلهم فانطلقوا على مهلتهم، وفي رواية على مهلهم، وكذب الطائفة منهم، كذبوا النذير المشفق الخائف عليهم، يعني قال لهم إن كنتم غير مصدقي فانظروا إلى حالي، ليس على بدني ثياب تستر عورتي، من الذي أخذ ثيابي؟ إنهم الأعداء، ولكن انفلتت منهم لأحذركم وأنذركم. فإذا دلائل الصدق وقرائنه موجودة في هذا النذير، مشفق على قومه، انفلت من بين يدي الأعداء، ليس عليه ثياب، إنما أنا النذير العريان. فحينما أخبر قومه هذا النذير، فالذين صدقوا انطلقوا من أول الليل، حملوا متاعهم وعيالهم وأموالهم وانطلقوا، يعني من مكانهم. وكذب الطائفة منهم، فالذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتبعه واتبع أوامره وانتهى عما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، والذي كذب هذا النذير وهو صلى الله عليه وسلم، فإنهم أصبحوا في مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، وما أحسن ما قال. فأوصنا أو فما تعهد إلينا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عدا حبشيا أي تأمر عليكم فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. والله لقد رأيناه يا رسول الله، رأينا الاختلاف الكثير، رأينا الهجوم على القرآن والتشكيك فيه، ورأينا الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا الهجوم على ثوابت ديننا، ورأينا المسلمين يوالون أعداء الله الذين تلطخت دماؤهم ولا زالوا يخوضون في دماء المسلمين ويعادون إخوانهم في الدين والملة. ما هذا؟ هذا ليس من الدين. ولذلك كل وقت نزداد ضعفا وبعدا، لأننا تركنا المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لنا حينما يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم العصمة والنجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز. خذ بالك، هذه الأنياب حينما يعني يضغط الإنسان على شيء لا يكاد ينفلت منها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ مين اللي هيحرم نفسه من الجنة ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. والصحابة رضي الله تعالى عنهم بزوا من بعدهم وأعجزوا من خلفهم ببركة التأسي وحسن الاتباع وتعظيم الأحاديث النبوية التي سمعوها بأذانهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كان يقول ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وقال أمية بن عبد الله بن خالد: ابن أسيد لابن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر فيه. فقال ابن عمر: ابن أخي اسمع، شوف النصيحة من العالم للشاب الذي عنده يعني حداثة سن وبيقبل على الأمور بهجوم وقد تعترض له بعض الشبهات. قال: ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل، أو كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال له: يا ابن، إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءنا ونحن في جاهلية جهلاء، فكل ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإنما نحن نتبعه عليه الصلاة والسلام، وقد يعني صلاة السفر النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها وجمع عليه الصلاة والسلام. فورأى ابن عمر رجلا ينحر بدنة قد أناخها، فقال له، أي لهذا الذي ينحر هذه يعني نيمها كده زي ما بينيم الشاه أو الجاموس أو البقرة، فقال له: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أقمها على قوائمها الثلاث بعد عقل رجلها اليسرى. متفق عليه. وأيضا يعني جاء رجل إلى ابن عمر، يعني ابن عمر كان مبتلى في مثل هذا لأنه كان يتحرى الاتباع رضي الله تعالى عنه، حتى كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي ليست في العبادة، فكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم دارت في مكان، فكان ابن عمر إذا أتى على هذا المكان جبر ناقته أن تدور تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الموطن الذي يعني هو ربما يقع من العادة وليس من السنة ولا هو مأمور به، وهذا من شدة تحريه وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: هي حلال. فقال الرجل الشامي له: إن أباك قد نهى عنه، يعني إن والدك عمر رضي الله تعالى نهى الناس. إنه طبعا عمر كان له اجتهاد وفقه أنه كان يكره أن يخلو البيت في غير المواسم، فأراد يعني أن يمنع الناس من أن يؤدوا العمرة في موسم الحج حتى لا يخلو البيت، ويأتي الناس في مواسم أخرى من الشهور غير مواسم الحج فيؤدون العمرة فيظل البيت فيه عمران، وها نحن يعني تبكي قلوبنا يعني ويصيبها الحزن لما نرى أنه قد حيل بين الناس وبين الطواف بالكعبة المشرفة. نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يعيدنا إلى بيوت الله عز وجل في الجمعة والجماعات، وأن يسر الله سبحانه وتعالى فتح بيته الحرام والكعبة المشرفة التي جعلها الله عز وجل قياما للناس ليتنسك الناسكون وليطوفوا بالبيت العتيق، وليمكث الطائفين والعاكفين في هذه الرياض المقدسة، عسى أن يكون قريبا بإذنه سبحانه وتعالى. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر لهذا الرجل: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أيضا علي بن أبي طالب قال لعثمان لما اتبع في النهي عن متعة الحج أمر عمر، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري وعند المسلم عند الإمام مسلم بلفظ قريب. وكذلك أيضا هذا الصديق رضي الله تعالى عن أبو بكر حينما جاءته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أو تطلب ميراثها من أبيها، وكانت عند الصديق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركناه صدقة. فقال الصديق لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحذف أو يخذف، فقال له لا تخذف، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يفعل، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل؟ لا أكلمك كذا وكذا. متفق عليه. فلا شك أن يعني اتباع السنة ومعرفة الأحاديث النبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف تصلي وأنت لا تعرف الأحاديث التي جاءت في الصلاة، كيف تصيب الوضوء الصحيح وأنت لم تطلع على الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في كل أمر بقى قس على هذا، فلتأخذوا عني مناسككم، كيف ستؤدي العمرة وتؤدي الحج وأنت لا تدري ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمرته. فاتباع السنة لا شك أنه باب عظيم من زيادة الإيمان، لا سيما أنك تصحح به عبادتك. وترك هذه السنة إما أن تكون عاصيا لله، وإما والعياذ بالله أن تقع في شر البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فهذا مرور سريع على السنة وفضلها والحرص على اتباعها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على اقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته ما أحيانا سبحانه وتعالى أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.